بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أمس الشرط السابع وهو القدرة على الصيام، وهذا الشرط احترز به عن العاجز، فمن يدخل فيه في هذا الشرط؟ المريض والعاجز بسبب الكبر، والحامل والمرضع، ومن اشتد به الجوع حتى خاف الهلاك على نفسه. بدأنا بالمرض وهو يعتبر مبيحا للفطر بإجماع العلماء، فما ضابط المرض الذي يبيح الفطر؟ ما كان يؤدي إلى أحد ثلاثة أمور: إما أن يتطاول المرض ويتأخر الشفاء، وإما أن يكون عليه بالصيام مشقة شديدة ويؤلمه ذلك المرض، أو يسبب له زيادة في المرض، أو يكون فيه زيادة في المرض. فالمرض الذي يؤدي إلى أحد هذه الأمور يبيح الإفطار. وذكرنا للمريض ثلاثة أحوال باعتبار الفطر والرخصة فيه، فما هي؟ المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام ولا يحصل له به ضرر، فما الحكم؟ لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام. الثاني، الثاني أن يقدر على الصيام ولكن بمشقة. كنا أمس ذكرنا هنا كلمة ضرر، تحذف كلمة ضرر، اقتصر على المشقة، أن يقدر على الصوم بمشقة، أما الضرر فهو الحال الثالث. فهذا ما حكمه؟ يستحب له الفطر ويكره الصيام في حقه. والثالث، ألا يطيق الصيام أو تضاف أو يؤدي به إلى ضرر. ألا يطيق الصيام أو يؤدي به الصيام إلى ضرر أو يفضي به إلى الهلاك، فهذا ما حكم الصيام؟ لا يجوز له الصيام ويجب عليه الإفطار. فإذن هذه ثلاث حالات: الحالة الأولى يحصل فيه يعني مرض يسير لا يحصل فيه مشقة ولا ضرر، فهذا عند عامة العلماء لا يجوز له الإفطار. الحالة الثانية أن يقدر على الصيام لكن بمشقة يشق عليه، فهذا يستحب له الإفطار. الحالة الثالثة أن ألا يطيق الصيام أو أن يحصل له من الصيام ضرر أو يؤدي به إلى الهلاك، فهذا لا يجوز في حقه الصيام. ثم أخذنا مسألة: إذا تكلف المريض وصام فهل يجزئه؟ من خالف في هذا؟ ابن حزم. والعجيب أن ابن حزم نقل في هذه المسألة الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع، نقل الاتفاق أنه يجزئه، وكذلك نقل الإجماع أنه يجزئه ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ومع كون ابن حزم نقل فيه الاتفاق خالف في ذلك، ما حجة ابن حزم أنه لا يجزئه ويجب عليه أن يقضي؟ قال فالقرآن يوجب على المريض عدة من أيام أخر، وأجاب الجمهور بأنه مقدر فيه فأفطر. نعم، والذي يدل على هذا التقدير هو السنة. قد يقول قائل ما الدليل على هذا التقدير؟ لماذا نقدر في الآية وهو ليس فيها ذلك؟ الجواب أنه يؤيد هذا السنة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر في رمضان، فكونه صح عنه أنه صام هذا يبين أن قوله فعدة من أيام أخر في حق من أفطر. ثم أخذنا مسألة الصحيح الذي ليس بمريض ولكن يخشى من الصيام المرض، إما أن يتيقن ذلك أو يغلب على ظنه، فهل له الفطر؟ له الفطر، مثل من خشي قلنا زيادة المرض له أن يفطر. نواصل نقرأ، أخذنا في الدرس الماضي بعض مسائل المريض ولا يزال في بقية، وننصح إخواننا بمراجعة المسائل فإنها إذا كثرت وتفرقت ينسي بعضها بعضا، فمراجعة المسائل مهم، لا سيما وأن الإنسان مقبل على شهر رمضان والداعي قد يسأل عن هذه، فإذا كان راجعها ثم درسها أو سئل عنها وذكر كلام العلماء فيها بإذن الله تعالى تثبت عنده. مما يتعلق بمسألة بهذا الشرط وهو المريض، مسألة المريض الذي لا يرجى برؤه، انتهينا من المريض الذي يرجى برؤه أنه يفطر ويجب عليه القضاء، وإذا صام صح، بقي هذا مريض لا يرجى برؤه. معنى لا يرجى برؤه أي لا يتوقع شفاؤه، والمراد أي فيما هو الغالب وفي علم الناس، لأنه قد يقول قال الأمور بيد الله، الله تعالى قادر أن يشفي هذا المرض، ولكن يقال هذا في الغالب، فهناك أمراض في الغالب أنها تستمر ولا يحصل منها الشفاء، فإذا كان هناك مريض مرضا لا يرجى برؤه فما الحكم فيه بالنسبة للصيام؟ نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنه لا يجب عليه الصيام، نقل ابن المنذر وكذلك النووي أن المريض مرضا لا يرجى برؤه لا صوم عليه، وأيضا لا قضاء عليه، لأن القضاء إنما يجب على من يجب عليه الأداء، وأما هذا فلا يجب عليه الأداء أصلا، لا يتعلق به الوجوب فلا يجب عليه القضاء. بقي ما هو الذي يلزمه؟ فيه خلاف بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الخلاف في مسألة الشيخ الكبير والمرأة العجوز. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير، وسيأتي معنى أن عليه فدية وهي إطعام مسكين، على خلاف بين العلماء هل هي واجبة أو ليست واجبة الفدية. لكن عليه فدية، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. أيضا مما يتعلق به، إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، فهل يلزم أن يصوم؟ مريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر، ثم إنه زال عنه المرض وقدر على الصيام، فهل يجب عليه أن يصوم ما أفطره من رمضان؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى إذا قدر على الصيام بعد أن أخرج الفدية، إنسان مرض لا يرجى برؤه فأفطر في رمضان وأدى الفدية، ثم بعد ذلك قدر على الصيام، فهذا فيه قولان للعلماء. القول الأول قالوا لا يلزمه الصيام، لا يلزمه أن يصوم، أي عما أفطر يلزمه أن يصوم عن الأيام التي أفطرها، أما ما يأتي من رمضانات أخرى يلزمه أن يصوم. وهذا القول وجه عند الشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة. قالوا لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية، لأن الواجب عليه حين أفطر كان فدية، فإذا أداها فقد برئت ذمته بأداء الواجب عليه. فلا تشغل ذمته بعد ذلك بشيء قد برئت منه، والقول الثاني أنه يلزمه قضاء ذلك الصيام، وهذا القول وجه عند الشافعية، وهو أيضا وجه عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية. قالوا لأنه داخل في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا مريض قدر على الصيام بعد ذلك يلزمه عدة من أيام أخر. أيضا قالوا لأن الإطعام الذي هو الفدية هو بدل إياس، أي بدل إذا أيس من القدرة على الصيام، فإذا ذهب هذا الإياس وأمكن أن يصوم لزمه الصيام. والقول الأول أرجح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه قد أدى الواجب عليه وانتهى وبرئت ذمته منه، فحين أفطر كان الواجب عليه فدية، فإذا أداها برئت ذمته فلا يلزمه شيء بعد ذلك، قد خرج من ذلك الصيام. الصورة الثانية إذا قدر على الصيام قبل إخراج الفدية، قدر على الصيام قبل أن يخرج الفدية، كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه قرر له الأطباء ذلك فأفطر ولم يؤدي الفدية بعد فبرأ من المرض، فهنا يجب عليه قضاء ذلك الصيام، وهو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية. وهو قول الحنفية أيضا في من باب أولى، هم يقولون بالقضاء في الصورة الأولى وأيضا فيها. قالوا لأنه حين كان مخاطبا بالفدية كان مخاطبا على ظن دوام المرض، فإذا تبين خلاف ذلك ولم يكن قد أدى الفدية فإنه يرجع إلى الأصل، وهو قول الله تعالى فعدة من أيام أخر. فإذن على صورتين هذه المسألة، إذا كان قد أدى الفدية فلا شيء عليه، برئ الذمة ولا يقضي، وإذا كان لم يؤدي الفدية بعد فإنه يقضي ذلك الصيام. أيضا مما يتعلق بذلك، المريض هل له أن يترك نية الصيام؟ إذا كان مريضا فهل له أن ينوي من الليل ترك الصيام؟ أو ينوي عدم الصيام، لا ينوي الصوم، لا يعزم على الصوم؟ قال العلماء في هذا، في هذه المسألة يرجع الحكم إلى أحوال المريض، فإن كان المرض الذي فيه مرضا مطبقا أي مستمرا دائما فله ترك النية بالليل، لو أن يترك نية الصيام. وأما إن كان مرضه متقطعا، تأتيه الحمى تارة ويمرض ترتفع عنه تارة، فهذا إن كان وقت الشروع في الصيام مريضا، وقت الشروع في الصيام هو الفجر، تبين الفجر، إن كان وقت الشروع في الصيام مريضا فله أن يترك النية، وإن كان وقت الشروع في الصيام ارتفع عنه الحمى والمرض فإنه ينوي الصيام، وهذا هو الأصل، ينوي الصيام، ثم إذا عاد المرض، إذا عاوده المرض في النهار واحتاج إلى الفطر أفطر. وهذا التفصيل تفصيل جيد، ومن ذكره النووي رحمه الله في المجموع في صفحة 170 من المجلد السادس. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا مرض الصائم أثناء النهار، عرض للصائم مرض وهو صائم أثناء النهار، فهل له أن يفطر؟ نقل النووي رحمه الله أيضا عدم الخلاف على أن له أن يفطر، يجوز له الفطر إذا أصبح صائما ثم طرأ عليه المرض. وللفائدة النووي في شرح المهذب للمجموع كثيرا ما يقول بلا خلاف، ويريد به بلا خلاف عند الشافعية، النووي كهذه المسألة مثلا يقول إذا أصبح الصائم الصحيح صائما ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف، ونحو مسائل كثير يعبر بهذا التعبير بلا خلاف، ولا يريد نقل الإجماع بين كل أهل العلم، إنما يريد بلا خلاف أي في المذهب عند الشافعية، فلا يستعجل طالب العلم في ذلك وينقل الإجماع بهذا الكلام من النووي، يقول قد نقل النووي الإجماع، إلا إذا ذكره غيره من أهل العلم ونقلوا فيه الإجماع أو وافقته المذاهب الأخرى فهذا واضح، وهذا كثير يحصل في كلام النووي رحمه الله لا سيما في شرح المهذب. أيضا من المسائل عكس هذه المسألة، هذه المسألة قلنا إذا مرض الصائم أثناء النهار، فإذا برئ المريض أثناء النهار في رمضان، إذا برئ المريض أثناء النهار في رمضان يعني فهل يلزم إمساك بقية اليوم أي قد كان مفطرا؟ أما لو برئ وهو مريض، إذا أصبح المريض يعني إذا برئ وهو صائم، إذا أصبح صائما ثم برئ أثناء النهار هل يجوز له الفطر وقد أصبح صائما؟ لا، لا يجوز له أن يفطر بعد أن برئ. فهذا ظاهر أن المريض إذا تحامل وأصبح صائما ثم برئ أثناء النهار فهذا واضح أنه يواصل صيامه ولا يجوز له الإفطار وقد ذهب عنه المرض. لكن لو أصبح مفطرا ثم برئ أثناء النهار فهل يلزمه أن يمسك ما بقي؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر يلزمه أن يمسك بقية يومه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري، ذكروا عنهم بن قدامة. قالوا لأن هذا المعنى وهو البرء من المرض لو وجد قبل الفجر لأوجب الصيام، فكذلك إذا طرأ أثناء النهار يوجب الصيام. أو يوجب الإمساك، نعم، لو طرأ أثناء النهار يوجب الإمساك بقية اليوم. قالوا أيضا لأن المريض إذا برأ أثناء النهار معناه أنه قد زال عنه العذر المبيح للفطر. المريض إذا برأ أثناء النهار زال عنه العذر الذي أباح الفطر وهو المرض، فيلزمه الإمساك. قالوا أيضا لأن في الإمساك مراعاة لحرمة الوقت وهو رمضان، قالوا أيضا قياسا على الصلاة، فمن أدرك جزءا من وقت الصلاة تلزمه الصلاة. قالوا فهذا أدرك جزءا من الصيام يلزمه أن يمسك. القول الثاني قالوا لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك، وهذا مذهب الجمهور، هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وروي عن جابر بن زيد وهو من تلامذة ابن عباس أبو الشعفاء. قالوا لأنه أفطر بعذر، بعذر شرعي، فلا يلزمه إمساك ما بقي. قالوا أيضا لأن الفطر كان في حقه مباحا في أول النهار فله أن يستديمه. أيضا قالوا لأنه يلزمه قضاؤه، فكيف نلزمه بإمساك يوم يجب عليه قضاؤه؟ وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. جاء في هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، وقد استدل به جماعة من العلماء، من استدل به الشيخ ابن عثيمين، من أكل أول النهار فليأكل آخره. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين قال قال ابن مسعود، وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين قال قال ابن مسعود، لأنه منقطع بين ابن سيرين وابن مسعود، قال البيهقي ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه سعيد بن منصور من طريق أخرى عن ابن سيرين، وذكر واسطة بين ابن سيرين وابن مسعود، أخرجه سعيد بن منصور كذلك البيهقي في السنن من طريق ابن سيرين عن يحيى ابن الجزار وهو ثقة أو صدوق عن ابن مسعود، يحيى ابن الجزار عن ابن مسعود، والذين رووا عن ابن سيرين بذكر الواسطة أئمة ثقات. وهذا يحيى بن الجزار لم أرى من أثبت سماعه من ابن مسعود أو نفاه عنه من الأئمة. أيضا أخرج الأثر ابن أبي شيبة من طريق أخرى من طريق عبد الله بن محيريز عن ابن مسعود، إن صح هذا الأثر فهو مؤيد لهذا القول أيضا، أن أكل أول النهار فليأكل آخره. أيضا مما ينبه عليه أن هذا الحكم وهو أن المريض إذا برئ أثناء النهار له أن يستديم الإفطار ليس خاصا بالمريض، بل مثله المسافر إذا قدم في نهار رمضان وهو مفطر، إذا قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان. أيضا إذا طهرت الحائض أو النفساء كما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي، إذا طهرتا في أثناء النهار فإنه يباح لهم الأكل وسائر المفطرات ولا يلزمهم الإمساك. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قاعدة في هذا الباب في المجلد السادس صفحة 36 و300، قال والقاعدة على القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم، لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. إذن كل من أفطر بعذر يبيح له الفطر لا يلزمه الإمساك، بخلاف ما إذا أفطر لأنه غير مكلف به ثم كلف، مسألة أخرى. هذا من أفطر بعذر يعني هو مكلف لكن وجد عذر، لكن مرت معنا مسائل أخرى تنتظمها قاعدة أخرى، وهي من لم يجب عليه الصيام أول النهار ثم وجب أثناء النهار ماذا يلزمه؟ يمسك أو لا يمسك؟ من لم يجب، إذا كان لم يجب عليه الإمساك أول النهار ثم وجب عليه في أثناء النهار يلزمه الإمساك، مثل من الصبي بلغ في أثناء رمضان، المجنون أفاق في أثناء النهار في رمضان، الكافر أسلم في أثناء النهار، الإنسان علم برمضان في أثناء النهار، فهذا لم يكن قبل ذلك واجبا عليه ثم وجب عليه فيلزمه الإمساك. فإذن قاعدتان نافعتان تدخل فيها مسائل كثيرة. القاعدة الأولى من أفطر في نهار رمضان لعذر، أي أنه واجب عليه لكن وجد عذر، واجب عليه الصيام وجد عذر، من أفطر لعذر ثم زال العذر أثناء النهار لا يلزمه الإمساك. ومن لم يجب عليه الصيام أول النهار ثم وجب عليه في أثناء النهار يلزمه الإمساك، وهذا يدخل تحتها مسائل كثيرة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان صياما غير رمضان؟ معلوم أن المريض يباح له الفطر في رمضان، فإذا قال ما دام يباح لي الفطر لا أنوي صيام رمضان لكن أصوم كفارة، علي كفارة يمين أو أصوم نذر، فهل يجوز ذلك؟ عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمريض أن يصوم في رمضان عن غير رمضان، لا يجوز للمريض أن يصوم في رمضان عن غير رمضان، وإذا نوى في رمضان صياما عن غير رمضان لم يصح ذلك الصيام. إذا نوى في رمضان صياما غير رمضان لم يصح صيامه ذلك، لا عن رمضان ولا عما نواه ولا عن غيره، لأن الفطر إنما أبيح له رخصة وتخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف ولم يأخذ به لزمه أن يأتي بالأصل وهو صيام رمضان. إذن هذه مسائل مما يتعلق بالمريض، ثم بعده مسألة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويأتي في درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول إذا كان عند المريض ألم في ضرسه أو بطنه أو رأسه هل له أن يفطر؟ يختلف هذا الألم، فإن كان يسيرا فليس له الفطر، وإن كان شديدا يشق عليه الصيام أو يتضرر بالصيام فله الفطر، فلا يستوي المرض، ولذا قيده العلماء بالمرض اليسير. قد يكون ألم في البطن وهو شديد لا يستطيع معه الصيام، فلا تنظر إلى أنواع الأمراض، يعني مرض بطن أو رأس أو رجل أو يد، لكن انظر إلى كمية المرض، فهذا هو الضابط فيه. أخ يقول عندي مرض في العين وهو ضعف البصر، والناس يقولون إن الصيام يضعف البصر، هل هذا الكلام صحيح؟ لا يجوز أن تعتمد على كلام الناس في هذا، إنما تعتمد على كلام طبيب موثوق، فإذا قال لك طبيب موثوق ترى عنده دينا صلاحا، أو تجد عنده ثقة في باب مهنته وعمله وهو صادق لا يمكن أن يكذب فيه في عمله، وقال لك إن الصيام يؤدي إلى ضعف النظر والبصر يزيد في ضعفه، فهذا يكون عذرا في الإفطار ويجوز الإفطار، وأما مجرد كلام يتناقله الناس فلا يجوز الاعتماد عليه. وقد ذكر العلماء ضابطا من هو الطبيب الذي يعتمد قوله، بعضهم اشترط أن يكون مسلما، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون مسلما بل يكون موثوقا، موثوقا في عمله ومهنته لا يمكن أن يكذب فيها، وعنده خبرة وحذق في ذلك، فإذا قرر أن هذا المرض يزيد بالصيام ويتضاعف على الإنسان فله أن يفطر، وهذا يكون من الأعذار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.